أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وانتهى الكلام إلى كلام المحقق الخوانساري، قال رحمه الله: والحاصل أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين، مثلا معلوم عندنا، أو ثبوت حكم إلى غاية معينة عندنا، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن. لا بد مراد الظن المعتبر، يعني ظن الحجة، قيام الخبر، يعني يكون ظن حجة معتبر يعني. فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم. هذا مراد من لا بد من إحراز المقتضي اللي هو مبنى المقتضي يكون يحرز. فقال لا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين، لو عندنا يقين، لو ظن معتبر، بوجود ذلك الشيء المعلوم، هذا الذي قام النص أو الإجماع على وجوبه، حتى يتحقق الامتثال، يعني اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، ولا يكفي الشك في وجوده. هاي الشك في المقتضي عنده ما يكفي، إذا شكينا في بقاء ذلك الحكم قال هذا ما يكفينا. وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة. فكما أن أصل الحكم لا يبقى مستمرا إلا إذا قام الدليل على استمراره يحرز، أيضا إذا كان مغيى بغاية يبقى الحكم مستمرا ما دام لم نتيقن بوجود تلك الغاية، ولا يكفي الشك في وجود الغاية في ارتفاع ذلك الحكم. وبلا إشكال إذا شكينا في حصول الغاية والحكم معلوم الوجود، مفروض مقتضي حاصل كما هو أشار، مقتضي محرز، فحينئذ بعد لا إشكال أن الشك في ارتفاع المقتضي يعني برافعين الغاية اللي هي مشكوكة الوجود لا إشكال بأنه ما ترفع. ثم قال: وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور كموارد العلم الإجمالي، ويعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء، يعني إذا كان مشروط بالعلم خو مع عدم العلم شي يصير، يصير ما ما يعني غير، يعني يصير العلم موضوعي، خو إذا ما معلوم بعد ما ماكو وجوب، فإذا ما مشروط بأن تعلم به وإنما هو واجب في الواقع، أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء. وأيضا هم يعلم عدم اشتراط الغاية بالعلم بها، هم ما مشروط بالعلم بالغاية وإنما الغاية يعني موجودة بذاتها، يجب الحكم بوجود تلك الأشياء المرددة في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف، لأنه مردد ما ندري ياه الواجب، فلا بد من الإتيان بما يسقط التكليف وهي الأشياء التي دار الأمر بينها كما قلنا في موارد العلم الإجمالي، ما ندري الواجب قصر أو تمام، كون يجيب القصر والتمام حتى يؤدي التكليف. وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم بالغاية إذا كانت مرددة، سواء في ذلك كون الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا، أو أشياء كذلك هم معلومة في الواقع مجهولة عندنا، أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا، أو غايات كذلك، وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بأن يكون كما قلنا جامع عرفي كالقصر والتمام بين تلك الأشياء والغايات، أو تباينت بالكلية. لا أكو رافع كما في الحدث، النوم رافع مثلا والحدث رافع والبول رافع، ماكو جامع بينها. هذا إذا ورد ذلك، إذا ورد نص أو إجماع، فلا بد من أن نتيقن ببقاء المقتضي والشك في الرافعية. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني، ونص آخر على أن ذلك الواجب شيء آخر، إذا صار عندنا نصين مو نص واحد مثل ما الفرض الأول، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر، فظهر بالنص والإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب. لماذا؟ لأن عدنا رواية إحنا حسب جايبين صورة كأنه مو معلوم اليقين للواجب، وإنما أكو عدنا دليل يقول بأن الواجب في هذا الأمر هذا الأمر، والدليل الثاني يقول الواجب هذا الأمر. مثل إيش يعني؟ مثلا إذا جاءنا الدليل سأجي يتكلم على الأحجار، إذا جاءنا الدليل على أن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة، جاءنا دليل على أن الواجب صلاة الظهر، أو قام جماعة ذهبوا إلى وجوب صلاة الظهر وجماعة ذهبوا إلى وجوب صلاة الجمعة، فلا إشكال أن تركهما معا هو الموجب للعقاب. أما ترك أحدهما شنو؟ نان الكلام عنده، تركهما معا هذا هو بلا إشكال ميسر، أما ترك ذينيك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، فحينئذ لم يظهر من الدليلين وجوب الإتيان بهما معا، ما عندنا دليل على أن نجيب اثنينات حتى يتحقق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما. مفروض هالشكل لأنه هو واحد الواجب لكن مجهول، حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سواء اشترك في أمر أم تباينا كلية، وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلي إلى الغاية. إذا كانت الغاية هم مرددة نفس الشيء، هم قام دليل على أن هذا الحكم مغيى لهذه الغاية، قام دليل آخر على أن الحكم مغيى لهذه الغاية، إذا كلا الغايتين حصلت قطعا ارتفع الحكم، إذا واحدة حصلت شنو؟ نعم الكلام هم جاي يفصل. قال: هذا مجمل القول في هذا المقام، وعليك بالتأمل في خصوصياته. طبعا قبل ما يختم مراد يا هوين في قضية الأحجار اللي هو أشكل على الاستصحاب بالاستعمال الحجر الواحد للثلاثة أوجه، فقال بما أنه هنا عدنا دليل على أنه كفاية الثلاثة أحجار، وعدنا دليل مطلق بمجرد التنظيف بالحجر ما به الثلاثة، فيحتمل كفاية الواحد ويحتمل اشتراط الثلاثة ويحتمل كفاية الحجر الواحد لثلاثة وجوه، فحيث هو فعل التنظيف بحجر واحد لثلاثة وجوه فما عدنا إحراز على بقاء النجاسة، لأن النجاسة إذا لم يتنظف أصلا هذه باقية لا يجوز دخول الصلاة فيها، لكن حيث أن عدنا احتمال أن أحدها مطهر، لو الثلاثة أحجار لو الحجر الواحد لو الحجر ذي الثلاثة وجوه، فبعد ما نقدر نستصحب بقاء النجاسة. هذه الوجه اللي يقوله، قال لي باعتبار أنه أكو اختلاف صاير، مو عندنا دليل معلوم أن النجاسة باقية حتى تزال بثلاثة أحجار، حتى نقول هذا الحجر الواحد ثلاثة وجوه مو ثلاثة أحجار نستصحب بقاء النجاسة. صار واضح وجهه؟ يعني يبين وجه اللي هو بنى عليه، لماذا قال الاستصحاب مو حجة هنا إذا استجمر بحجر واحد ثلاثة وجوه، فاستصحاب بقاء نجاسة الغائط ما تكفي ما تمنع من صحة الصلاة، استصحاب مو حجة. يقول وجه هذا لأنه الأدلة التي ورد، عندنا رواية تقول بكفاية الاستجمار اللي قلنا حسنة شو اسمه اللي هو أشار إلهن يعقوب والحسنة شو اسمه ورواية يعقوب، فذني قال رواية وين كان ضعيفة السند، بس روايتين إجن بين، وعدنا دليل باشتراط الثلاثة، وعدنا كما قلنا يعني احتمال أن الحجر الواحد ثلاث وجوه هم يكفي، فما عدنا شيء محرز من أن بقاء النجاسة حتى تستصحب. قال: وهذا مجمل القول في هذا المقام، وعليك بالتأمل في خصوصيات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل، ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات. هم تلاحظ الروايات المتعارضة شلون تجمع بيناتها، والله الهادي إلى سواء الطريق. انتهى كلامه، رفع مقامه. لكن وحكى عنه السيد الصدر أستاذ الشيخ بعد يتابع كلامه في مكان آخر في شرح الوافية حاشية أخرى له عند قول الشهيد: ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، ما لفظه إلى آخر كلامه، ما لفظه هم تعقيبا على هنا وعلى الاستصحاب نفس الشيء. توضيحه أن الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا، الاستصحاب اللي يتكلمون به جماعة، وما تمسكوا به من الدليل ضعيف، وغاية ما تمسكوا بما ورد في بعض الروايات الصحيحة إن اليقين لا ينقض بالشك، أقصى ما عندهم هاي أدلتهم، وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل وعدم منعها، بناء على أن هذا الحكم الظاهر أنه من الأصول. هسه كان نفذ إشكال عدة ثاني، ويشكل التمسك بخبر الواحد في الأصول، كأنه عدة إشكال كبروي، أنه الاستصحاب أصل من الأصول والأصول يستدل عليها بالأخبار، قال هذا ماكو مثابت أصلا، بس حسب الظاهر سأكو صاير عنده ما أدري يعني صاير تداخل في عبارته، صاير جماعة الليبانيين على عدم جريان الأخبار والأخبار الآحاد في الأصول، أصول عقيدة مو أصول فقه، أصول الفقه تثبت بالأخبار، ما عندنا مانع من إثبات أصالة الطهارة وأصالة الحيل وكل أصول، لأن يثبتن الرواية نثبتن بالروايات بالنصوص، فالسكان هو ذهنه راح ذاك الأصيل عبارته بها ساقط ما أدري يعني، كأنه جاي يقول أنه الأصول لا تثبت بالأخبار الآحاد، مو كل أصل ما يثبت بالأخبار الآحاد، أصول العقيدة صحيح ما تثبت بأخر أحد، بس أصول الفقه لا ما عندنا مشكلة، الاستصحاب أصل من أصول الفقه، أصل هو فمن أصول فقهية أصل أصولي، وشو المانع إثباته بالأخبار ماكو مشكلة، بس هو يبدو كأنه سام توقف لأنه أصل، فساقلت لكم هو عبارته بيها ساقط، أكو إشكال صاير بعبارته ما أدري، بناء على أن هذا الحكم الظاهر أنه من الأصول، استصحاب من الأصول، ويشكل التمسك بخبر الواحد في الأصول، إن سلم التمسك به في الفروع نقول السخاء جهوة سلمنا بأن نتمسك به بفروع المسألة، قال أولا أنه لا يظهر شموله للأمور الخارجية، الاستصحاب في الأمور الخارجية ما يجري، مثل رطوبة الثوب ونحوها، لأنه كما قلنا أصل مثبت استصحاب الرطوبة ما نعم يترتب الحكم الشرعي عليها، يعني إذا كان استصحابه يثبت لنا موضوع، إذا كانت هي أي موضوع لحكم شرعي فاستصحاب الموضوع شو ينفعنا في إثبات الحكم الشرعي، ولا إذا قلنا من آثار الرطوبة نفسها ما يترتب، تقدم هذا خل كلام واضح بالأصل المثبت أنه استصحاب الرطوبة ما ينفعنا في بقاء الرطوبة، ينفعنا في الحكم بنجاسة الملاقي لا أكثر، أما إذا عدنا آثار تترتب على الرطوبة ما تترتب، استصحاب ما يرتبها، الأصل المثبت هذا بلا إشكال، هو جاي يشكل نفس الشيء جاي يبين، يقول لا يظهر شموله للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور التي ليست أحكاما شرعية، وبلا أشكال الرطوبة مو حكم شرعي، أو الحياة أو الموت هذا مو أحكام، فقطعا مو هذا مراده، نعم وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي، صحيح يصير موضوع لحكم شرعي، لكن كما قلنا استصحابهم ما ينفع ما له أثر، وهذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به، هذا ما يعتبر كما قلنا، طبعا هو هذا كلام تقدم إذا تذكرون في الوجه الرابع كلام الخوانساري كان الشيخ تقدم مناقشته هناك، ثم بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية الاستصحاب كن يصير للأحكام مو للموضوعات الخارجية، فنقول الأمر على وجهين، أحدها أو أحدهما أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أن زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم، كأنه فرض النفت فرضية بالحكم الشرعي، إذا ثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال من الأحوال ثم علمنا من الخارج أن زوال تلك الحالة لا تستلزم زوال الحكم، مثل إيش؟ مثل النجاس، ملاقات الآن ملاقات الثوب للدم، ملاقات الثوب للدم سبب في الحكم بنجاسة الثوب، لكن مو شرط تبقى الملاقات، إذا الثوب انفصل عن الدم في حال الملاقات تنجس، بس خذ ثوب انفصل عن الدم بس يبقى نجس بعد، النجاسة بقت ما تروح ويا الملاقات. يعني أكو حكم وكان ما يقسم هالشكل، أكو حكم يتبع الحال وأكو حكم ينفصل مع الحال. يعني ما دام بهذا الحال محكوم، بس يتغير الحال يروح الحكم. صار واضح؟ فجاء يقسم الحكم إلى قسمين. عندنا حكم يعلم أنه يتحقق بحال من الأحوال، لكن نعلم أن بقاء الحال ما له دور، مهم بس التحقق الحصول. صار واضح؟ فإذا حصل حقق الموضوع، حقق الحكم الشرعي. بعد تغير الحال ما يأثر، الحكم الشرعي يبقى باقي. وعدنا قسم ثاني الأحكام، لا، أنه إذا تغير الحال الحكم ما يبقى، يعني الحكم منوط بالحال. مثل ما بقى مثل إيش؟ مثل ما إذا قلنا أن الحيض منوط بنزول الدم، فهناك يكون حال الدم، مو أن بمجرد خروج الدم وتبقى حائض، لا، يكون أكو استمرار للدم. ما دام الدم موجود فهي حائض، بس ينقطع الدم يروح حكم الحيض. صار واضح؟ هناك هيك يعني نقرب مثال، انه بالحيض الشكل حيض منوط بحال الدم، حال خروج الدم، فهي حائض اذا الدم ينزل، مو مثل الجنابه. الجنابه اذا نزل المني صار مجنبا، ممكن يبقى في حال نزول المني ما يحتاج. صار واضح الفرق بيناتهم؟ اللي يفرق هو هيك اللي يزعل، يقول الحكم تاره يثبت بحال، وهذا الحكم يبقى ثابت، والحال ما له اثر حتى لو ارتفع، كما هي كما الجنابه تحصل بالجماع، تحصل بالإنزال، خلص حصار مجنب، مو كون يبقى في حال نزول حتى نقول بقت الجنابة مستمرة، لا، هو صار مجنب خلص. الحيض لا، مو بمجرد نزول دم صار حائض، كون يبقى الدم مستمر ما ينقطع على 4 أيام 5 أيام 7 أيام ثم ينقطع الدم يروح الحيض. طبعا هذا جاي نقرب احنا الأمثلة حتى نقرب صورة يعني جايبينه، هو يشكل على قضية الماء المشتبه بالنجاسة الملاقات، يعني هذا هو إشكاله. فأحدهما أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أن زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم، والآخر لا، أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك، ما ندري إذا راح الحال يبقى الحكم لو ما يبقى. مثال الأول، إذا ثبت نجاسة ثوب خاص باعتبار ملاقاته للبول بأن يستدل عليه أن هذا شيء لاقاه البول، وكل ما لاقاه البول نجس فهذا نجس، والحكم الشرعي النجاسة، وثبوتها باعتبار حال هو ملاقاة البول، هذا ما يحتاج إلى بقاء حال الملاقاة، وقد علم من الخارج ضرورة أو إجماعا أن النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة. مو النجاسة باقية ما دام الثوب ملاقي، ما دام تنجس النجاسة بقت بعد، فإذا الملاقات البول راحت كما قلت لكم الثوب انفصل عن البول، يعني غمسناه في البول وخرجناه، قال الآن بعد ماكو ملاقات، مع ذلك يبقى نجيس. هذا الفرض الأول. ومثال الثاني، ما نحن بصدده، هذا الإناء المشتبه بالهذا اللي هو كما محل كلامه، فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، وكل شيء كذلك يجب الاجتناب عنه، ولم يعلم بدليل من الخارج أن زوال ذلك الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخله في زوال ذلك الحكم. هناش فرض في المثال، هو فرض كأنما الإناء المشتبه بالنجاسة الملاقي للنجاسة كأنه مأخوذ فيه العلم، موضوع العلم بالملاقات يعني بحصول النجاسة، فقال هنا الإناء المخصوص باعتبار أنه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، فكأنما قال النجاسة في الإناء مشروطة بالعلم بوقوع النجاسة فيها. هذا عدة في وين؟ في العلم الإجمالي جاي يتكلم في الإناء المشتبه. كلامه هنا إذا عدنا إناءين تنجس أحدهما قطعا بالبول ثم اشتبه،
هو المفروض أن تنجس أحدهما بالخصوص
ثم اشتبه بين إناءين. جاي يفرض لنا مثال، هو الخوانساي رحمه الله يقول حيث أنه النجاسة هنا منوطة بالعلم بوقوع النجاسة في الإناء بعيني هذا الإناء، الآن لما اشتبه أحد الإناءين لا نحرز، أكو نجاسة في البين، لأن النجاسة مشروطية بالعلم بوقوعها، جعل العلم شرط مو النجاسة شرط، مو الملاقاة شرط. صار واضح هناش جعل؟ قال هنا إذا عدنا حيث أنه كنت تعلم بأن هذا الإناء نجس فتثبت النجاسة، وحيث أنه فرض العلم هنا حال العلم دخيل في بقاء النجاسة، حيث أن حال العلم زال بالاشتباه فلا نحرز بقاء النجاسة للإناء المشتبه. صار بين إناءين، بس هذا الإناء المشتبه يبقى نجساً لأنك لا تعلم، والمفروض النجاسة منوطة بالعلم مو بمجرد الملاقات مثل الثوب. فإذا منوطة بالعلم والآن لا أعلم بالنجاسة فلا يمكن أن أحكم بنجاسة كلا الإناءين. صار واضح عبارة تريدي يعني سوقها؟ قال ومثال الثاني ما نحن بنصب صدده وهو الإناء المشتبه بين إناءين، فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص. ليش الإناء المخصوص المعين؟ باعتبار أنه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، الإناء الأبيض وقعت به قطرة بول وهذا أدركنا، هذا يجب الاجتناب عنه. لكن وكل شيء كذلك، يعني معلوم الملاقات للبول معلوم النجاسة يجب الاجتناب عنه، لكن لم يعلم بدليل من الخارج أن زوال ذلك الوصف، وصف العلم إذا لا تعلم الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال ذلك الحكم. ما عندنا دليل على أن العلم إذا زال تبقى النجاسة باقية، النجاسة منوطة بالعلم، الاجتناب وجوب الاجتناب عن النجس منوط بالعلم بالنجاسة. إذا منوط بالعلم الآن العلم ارتفع لأن صار عندي دائر بين أمرين، فهنا هذا يبقى نجس، قال ما أقدر أحرز النجاسة. لكن هذا مبني على أن العلم موضوع مو طريق، أما إذا طريق فما له أثر، يصير حالة حال ملاقاة الثوب. يعني صار واحد علم إجمالي، هذا جماعة باين عليه، بانين على أن العلم إجمالي العلم طريق، حيث أن العلم طريق العلم إجمالي حالة حال علم التفصيلي بعد ما له أثر. فهذا كأنه مبنى على هذا. وعلى هذا القول شمول الخبر للقسم الأول ظاهر، فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه في القسم الأول، وهو ما إذا ثبت نجاسة ثوب خاص وباعتبار ملاقاته للبول ثم بعد ما ارتفعت الملاقاة نشك في بقاء النجاسة، قال نستصحب بقائها. بس هنا بعد بس هنا ماكو رابع بالحقيقة، هذا صار يعني بناء على المقتضي، كأنما هذا بالحقيقة بناء على بقاء الدليل، هذا ما مستصحاب، هو سماه استصحاب. اللي يقول بوليس قال مو حجة الاستصحاب، قال هنا يصير حجة، هذا بالحقيقة مستصحاب، هذا بالحقيقة الشيخ هو أشار إليه قال هذا مستصحاب، هذا بقاء الدليل نفسه، دليل الملاقات النجاسة، النجاسة يقول عن نجسة ما دام ما طهرتها نجسة. هسه هو يقول هذا الاستصحاب. وعلى هذا شمول الخبر للقسم الأول ظاهر فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه، وأما القسم الثاني فالتمسك فيه مشكل. نقدر نقول هذا الإناءين أحدهما نجس ومشكوك الثاني، يعني صار الآن نجاسة عندنا، فنستصحب بقاء النجاسة في الإناءين بعد أتجنب عليهما معا، قال مشكل استصحاب النجاسة، لأنه كان المقتضي مو محرز، هو المقتضي العلم والعلم ما موجود. صار واضح إشكاله باعتبار كما يشك في المقتضي. فإن قلت بعدما علم في القسم الأول أنه لا تزول الحكم أو لا يزول الحكم بزوال الوصف، فأي حاجة إلى التمسك بالإصحاب؟ هذا الإشكال اللي قلنا إحنا أشكل عنه والشيخ أشكل عليه، وإذا هو الحكم يقول استمرار إصحاب شو سوي به بعد؟ وأي فائدة فيما ورد في الأخبار من أن اليقين لا ينقض بالشك؟ شو سوي به؟ مفروض يقين بالحكم أكو بعد، فالشك شلون يأثر على اليقين؟ قلت القسم الأول هم على وجهين، أحدهما أن يثبت أن الحكم مثل النجاسة بعد الملاقات حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر في الشرع، وحينئذ فائدة الاستصحاب أن عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة، قال الاصحاب ينفع بهذا المكان. فإذا أعلمنا بأن النجاسة بعد الملاقاة لا تزول إلا بالماء، ثم شكينا هذا طهر بالماء أو ما طهر، فنستصحب بقاء النجاسة. والآخر أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن لم يعلم أنه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة أم لا. وفائدته أنه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل. صار واضح؟ لكن هنا نجي إلى هذا الأمر الثاني، أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف. وهنا إذا صار عندنا علم بالجملة راح يصير بعد زوال الوصف، ما يصير عندنا شك بالمقتضي، لأن ثبوت الحكم في الجملة مو مثل الصورة الأولى، لأن احتمال أن هذا الوصف إذا زال هذا الأمر الذي علقه عليه أن أصل الحكم هم يزول، صار شك في المقتضي. مع ذلك هنا سر الحكم، مع أنه هو مفروض مبنى على أنه يكون الشك في المقتضي ما يصير. هاي عبارة الأولى، أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم أنه ثابت دائما. هذا هنا بقى ثابت دائم، يعني المقتضي ثابت لو راح يزول ويا الوصف ما ندري، أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة أم لا. قال فائدته إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل. هذا إذا ثبت في الجملة كافي، يعني مراد عده أنه حتى مع الشك في المقتضي، ما دام أصل الحكم ثبت وما ندري بقى ما بقى، الوصف أثر ما أثر، أكو رافع ما أكو، كل هذا قال نستصحب. هذا خلاف مبنى السابق. ولذا المرزا التبريزي رحمه الله عقب عليه قال هذا يعني تدافع ظاهر في كلامه، أصلا تناقض في كلامه. هنا أنا بنى على أنه لابد من ثبوت المقتضي، هنا ثبت على كفاية الشك في المقتضي، هذا ما يصير، هذا مطلب ثاني. ثم لا يخفى أن الفرق الذي ذكرنا بين القسمين، يعني الأول والثاني، ما إذا كان استمرار الحكم ذاك اللي عبر عنه بدليل خاص أو لا، وإن كان لا يخلو عن بعد، ولكن بعد ملاحظة ما ذكرناه من أن إثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل، كما تقدم من عنده بأن هذه الأصول ما تثبت الأخبار، مع انضمام أن الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأول، مو مثل القسم الأول، وأن اليقين لا ينقض بالشك، قد يقال إن ظاهره أن يكون اليقين حاصلا لولا الشك، رجع باعتبار لزوم المقتضي ورجع إلى قضيته اللي ذكرها بالكلام ذاك السابق هناك بحاشية الأولى، وهو أن يكون هناك تناقض بين اليقينين. ذكرون قال وقال الشك يصير بمحله، ذكرون كلامه قدنا قبل يومين كذا، ذكرون عبارته كانت قال لابد أن يكون اليقين مناقضا. والمراد هذا التعارض، قلت الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض به، يكون يصير تعارض مو مجرد شك ويقين. قد يقال إن ظاهره أن يكون اليقين حاصلا لولا الشك باعتبار دليل دال على الحكم في غير صورة ما شك فيه، إذ لو فرض عدم الدليل عليه، إذا فرضنا عدم الدليل لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم، هذا اللي هو عدم الدليل دليل العدم. لا الشك، مو الشك نقض، لأن دليل على البقاء ما عندنا بعد، مو الشك اللي نقضه. صار واضح العبارة، نفس عبارة السابقة اللي قال لابد من أن يتعارض اليقين مع اليقين الثاني حتى يصير تعارض، من يقول لا تنقض اليقين بالشك يصير تعارض بين يقينين والشك، لولا الشك أكو يقين ثاني معاكس. هنا يقول إذا ماكو يقين يصير دليل ما عندنا على استمرار الحكم الأول، فعدم الاستمرار لعدم الدليل لا للاستصحاب مو لغيره، مو يعني الشك، الشك ما له قيمة هنا. كأنه يصير قريبا ومع ذلك، يعني يصير الفرق قريب، قصدي قريبا يكون بعد لا فرقه، ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كل من القسمين بل في الأمور الخارجية أيضا. انتهى كلامه ورفع مقامه. هسه انتهى كلاميه في موردين، الذي يبدو من كلامه بمجمله وإن كان فيه من نوع كما قلت لكم أشارة المرزة التبريز رحمه الله إلى بعض التدافع في كلامه، بس يبدو من مجمل كلامه يريد هالشكل أنه أكو مقتضي ثابت، أنا لست أصحاب معجة، هذا اللي ذكره وهذا التفصيل، إلا في مورد أكو عندنا حكم ثابت، والحكم هذا الثابت كن مقتضي، يعني بقاء المقتضي، لأن عنده الشك في المقتضي ما ينفع المفروض، يشك فيه في زواله مع الشك في رافعية الموجود، يعني الشك في الرافع ما قبل به هو، مع الشك في رافعية الموجود، هذا الاستصحاب بهذا المورد حجة، والجماعة هم قالوا بهذا المورد الاستصحاب ما نحتاجه، هذا اليوم أشكل على نفسه وجاوب عليه لأنه يكفي دليل الحكم. هسه مع ذلك يظهر من مجموع كلامه هذا وجهه، جاي ذكر هذا الوجه، هذا حتى يجي الشيخ رحمه الله إلى مناقشته في مطلبه كلها مثل ما سويناك، يجي إلى فقرة فقرة مع الفاضل التوني، يلزم كلامه كله من أوله إلى آخره فقرة فقرة يناقشه، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.